تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيدنا المستوصلات إلى الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قال في ذكر أحداث سنة 31 من كتاب تاريخ الإمام الملوك: وفي هذه السنة، أعني سنة 31، فتحت في قول الواقدي أرمينيا على يد حبيب بن مسلمة الفهري. وفي هذه السنة قتل يزدجرد مالك فارس. ذكر الخبر عن سبب مقتله. اقرأ ابو عمير.
عفوا سيدنا، احنا
صفحة 620. وفي هذه السنة، أعني سنة 31، فتحت في قول الواقدي.
معذره، ما نقلتش العلامه، لسه على 28. احسن الله اليكم. قال: وقال الواقدي غزوه الصواب. شو عد 30 يا سيدنا؟ وفي هذه السنة قتل يزدجرد ملك فارس. ذكر السبب عن قتله، ذكر الخبر عن سبب مقتله. اختلف في سبب مقتله كيف كان ذلك، فقال علي بن محمد: أخبرنا غياث بن إبراهيم عن ابن إسحاق أنه قال: هارب يزدجرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مرو، فسأل مرزبانها مالا فمنعه، فخافوا على أنفسهم، فأرسلوا إلى تركيا يستنصرونه عليه، فأتوه فبيتوه، فقتلوا أصحابه، وهرب يزدجرد حتى أتى منزل رجل ينقر الأرحاء على شط المرغاب، فأوى إليه ليلا، فلما نام قاتله. قال علي: أخبرني الهذلي قال: أتى يزدجرد مرو هاربا من كرمان، فسأل مرزبانها وأهلها مالا فمنعوه وخافوه فبيتوه، ولم يستجيشوا عليه الترك، فقتلوا أصحابه وخرج هاربا على رجليه، معه منطقته وسيفه وتاجه، حتى انتهى إلى منزل نقار على شط المرغاب، فلما غفل يزدجرد وقتله النقار وأخذ متاعه وألقى جسده في المرغاب، وأصبح أهل مروى فاتبعوا أثره حتى خفي عليهم عند منزل النقار فأخذوه، فأقر لهم بقتله وأخرج متاعه، فقتلوا النقار وأهل بيته وأخذوا متاعه متاع يزدجرد، وأخرجوه من المرغاب فجعلوه في تابوت من خشب. قال: فزعم بعضهم أنهم حملوه إلى يصطخر، فذكر بها في أول سنة 31، وسميت مرو خذاه دشما. وقد كان يزدجرد واطي امرأة بها، فولدت له غلاما ذاهب الشق، وذلك بعدما قتل يزدجرد فسمي المخدج، فولد له أولاد بخراسان. فوجد قتيبة حين افتتع الصغد أو غيرها جاريتين، فقيل له إنهما من ولد المخدج، فبعث بهما أو بإحداهما إلى الحجاج بن يوسف، فبعث بها إلى الوليد بن عبد الملك، فولدت للوليد يزيد بن الوليد الناقص. قال علي: وأخبرنا روح بن عبد الله عن خرداذبه الرازي أن يزدجرد أتى خراسان ومعه خرزازمه أخو رستم، فقال: لما هويه مرزبان مرو، إني قد سلمت إليك الملك. ثم انصرف إلى العراق، وقام يزدجرد بمرو وهو هم بعزله ما هويه، فكتب ما هويه إلى الترك يخبرهم بنهزام يزدجرد وبقدومه عليه، وعاهدهم على مؤازرة عليه، وخلى لهم الطريق. قال: وأقبل الترك إلى مروى، وخرج إليهم يزدجرد في من معه من أصحابه، فقاتله ومعه ما هويه في أساورة، فأخذ الجرد في الترك فخشي ما هويه أن ينهزم الترك فتحول إليهم في أساورة مرو. فانهزم جند يزدجرد وقتلوا وعقر فرس يزدجرد عند المساء. فمضى ماشيا هاربا حتى انتهى إلى بيت فيه رحل على شط المرغاب. فمكث فيه ليلتين فطلبه ما هويه فلم يقدر عليه. فلما أصبح اليوم الثاني دخل صاحب الراحة بيته فلما رأى هيئة يزدجرد قال ما أنت؟ إنسي أو جني؟ قال إنسي. فلا عندك طعام؟ قال نعم. فأتاه به فقال إني مزمزم فأتني بما أزمزم به. فذهب الطحان إلى إسوار من الأساورات فطلب منه ما يزمزم به. قال وما تصنع به؟ قال عندي رجل لم أرى مثله قط وقد طلب هذا مني. فأدخله على ما هويه فقال هذا يزدجرد اذهبوا فجيئوني برأسه. فقال له الموبذ ليس ذلك لك قد علمت أن الدين والملك مقترنان لا يستقيم أحدهما إلا بالآخر. ومتى فعلت انتهكت الحرمة التي لا بعدها. وتكلم الناس وأعظم ذلك فشتمهم ما هويه وقال للأساورة من تكلم فاقتلوه. وأمر عدة فذهبوا مع الطحان وأمرهم أن يقتلوا يزدجرد فانطلقوا. فلما رأوه كرهوا قتله وتدافعوا ذلك وقالوا للطحان ادخل فاقتله. فدخل عليه وهو نائم ومعه حجر فشدخ به رأسه ثم احتز رأسه فدفعه إليه وألقى جسده في المرغاب. فخرج قوم من أهل مروى فقتلوا الطحان وهدموا رحاه. وخرج أسقف مر قفت مر ولا أسقف مر ساكنة ولا مشددة دي. فأخرج جسد يزدجرد من المرغاب مرغاب ولا مرغاب فجعله في تابوت وحمله إلى الصخرة فوضعه في ناووس. وقال آخرون في ذلك ما ذكر الشيخ محمد أنه ذكر له أن يزدجرد هرب بعد وقت ناوند. وكانت آخر وقعتهم حتى سقط إلى أرض إصفهان. وبها رجل يقال له مطيار من دهاقين أول تدبو كان لقتال العرب حين نكلت العاجم عنها فدعاهم إلى نفسه. فقال إن وليت أموركم وسرت بكم إليهم ما تجعلون لي. فقالوا نقر لك بفضلك. فسار بهم فأصاب نار العرب شان يسيرا فحظي به عندهم ونال به أفضل الدرجات فيهم. فلما رأى يزدجرد أمر إصفهان ونزالها أتاه مطيار ذات يوم زائرا فحجبه بوابه وقال له كيف حتى أستأذن لك عليه. فوثب عليه فشجه أنافة وحمية لحجبه إياه. ودخل البواب على يزدجرد مدما. فلما نظر إليه أفضعه ذلك وركب من ساعته مرتحلا إلى أصفهان. وأشير عليه أن يأتي أقصى مملكته فيكون في بها في الاشتغال العرب عنه بما هم فيه إلى يوم. فسار متوجها إلى ناحية الري. فلما أقدم خرج إليه صاحب طبرستان وعرض عليه بلاده وأخبره بحصانتها وقال له إن أنت لم تجبني يومك هذا ثم أتني بعد ذلك لم أقبل ثم أتيتني إن أنت لم تجبني يومك هذا ثم أتيتني بعد ذلك لم أقبلك ولم آوك. فأبى عليه يزدجرد وكتب إليه بالإصبهبذية. وكان له فيما خلا عليه درجة أوضع منها. وقال بعضهم إن يزدجرد مضى من فوره ذلك إلى سيجستان ثم سار منها إلى مروة في 1000 رجل من الأساورة. وقال بعضهم إن يزدجرد وقع إلى أرض فارس فقام بها 4 سنين ثم أتى أرض كرمان فقام بها 2 أو 3 سنين. فطلب إليه دهقان كرمان أن يقيم عنده فلم يفعل وطلب من الدهقان أن يعطيه رهينة. فلم يعطه دهقان كرمان شيئا فلم يعطه ما طلب. فأخذ برجله فسحبه وطرده عن بلاده فوقع منها إلى سجستان فأقام بها نحو 5 سنين. ثم أجمع أن ينزل خراسان فأجمع الجموع فيها ويسير بهم إلى من والابه على مملكته. فسار من معه الأمر ومعه الرهن من أولاد دهاقين ومعه من رؤسائهم فرخزاذ. فلما قدم مرو استغاث منهم بالملوك وكتب إليهم يستمدهم إلى صاحب الصين وملك فرغانة وملك كابل وملك الخزر خزر. والدهقان يومئذ بمرو ما هويه ابن ما أفناه ابن فائد أبو براز. ووكل ما هويه ابن أبو براز مدينة مرو كانت إليه. وأراد يزدجر دخول المدينة لينظر إليها وإلى كهندزها. وكان ما هوي قد تقدم إلى ابنه ألا يفتح له إن رام دخولها تخوفا لمكره وغدره. فراكب أسداد يرد إلى في اليوم الذي أراد دخولها، فأطاف بالمدينة، فلما انتهى إلى بابها إلى باب من أبوابها وأراد دخولها، منه صاح أبو براز ببراز أن افتح، وهو في ذلك يشد من طاقته ويؤمن إليه ألا يفعل. وفاطين لي ذلك رجل من أصحاب أزداد يرد، فأعلمه ذلك واستأذنه في ضرب عنق ماهويه، وقال إن فعلت صفت لك الأمور بهذه الناحية. فأبى عليه، وقال بعضهم بل كان يزدجرد ولا مروى فالرخزاز، وأمر براز أن يدفع الهندوز والمدينة إليه، فأبى أهل المدينة ذلك، لأن ما هويه أبا براز تقدم إليهم بذلك، وقال لهم ليس هذا لكم بملك، فقد جاءكم مفلولا مجروحا ومروا لا تحتمل ما يحتمل غيرها من الكور، فإذا جئتكم غدا فلا تفتحوا الباب. فلما أتاهم فعلوا ذلك وانصرف فالرخزاز، فجفى بين يديه يزدجر، وقال استصعبت عليك مرو هذه العرب قد أتتك. قال فما الرأي؟ قال الرأي أن نلحق ببلاد ترك ونقيم بها حتى يتبين لنا أمر العرب، فإنهم لا يدعون بلدة إلا دخلوها. قال لست أفعل، ولكني أرجو عن عودي على بدئي. فعصاه ولم يقبل برأيه، وترى يزدجرد. فأتى براز دهقان مر فأتى براز ده براز دهقان مروى، وأجمع على صرف الدهقنة إلى سنجان ابن أخيه، فبلغ ذلك ما هويه أبا براز، فعمل على هلاك يزدجرد، وكتب إلى نيزك طرخان يخبره أن يزدجرد وقع إليه مفلولا، ودعاه إلى القدوم عليه لتكون أيديهما معا في أخذه والاستيثاق منه، فيقتلوه أو يصالح عليه العرب، وجعل له إن هو أراحه منه أن يافي له كل يوم بألف درهم، وسأله أن يكتب إلى يزدجرد مماكرا له لينحي عنه عامة جنده، ويحصل في طائفة من عسكره وخواصه، فيكون أضعف لركنه وأهون لشوكته. وقال تعلمه في كتابك إليه الذي عزمت عليه من مناصحته ومعونته على عدوه من العرب حتى يقهرهم، وتطلب إليه أن يشتق لك اسما من أسماء أهل الدرجات بكتاب مختوم بالذهب، وتعلمه أنك لست قادما عليه حتى ينحي عنه فرخ ذاذ. فكتب نيزك بذلك إلى أزداجرد، فلما ورد عليه كتابه بعث إلى عظماء مروة فاستشارهم، فقال له سنجان لست أرى أن تنحي عنك جندك وفرخزاد لشيء. سنجان سيسا فقال له سنجان لست أرى أن تنحي عنك جندك وفرخ زاد لشيء. وقال أبو براز بل أرى أن تتألف نيزك وتجيبه إلى ما سأل. فقبل رأيه وفرق عنه جنده، وأمر فرخ زاد أن يأتي أجامة سرخس، فصاح فرخ زاد وشق جيبه وتناول عمودا من بين يديه يريد ضرب أبي براز به، وقال أبي براز به، وقال يا قتلة الملوك قتلتم ملكين وأظنكم قاتلي هذا. ولم يبرح فرخزاد حتى كتب له يزدجرد بخط يده كتابا، هذا كتاب لفرخزاد، إنك قد سلمت يزدجرد وأهله وولده وحاشيته وما معه إلى ما هويه دهقان مر وأشهد عليه بذلك. فأقبل نيزك إلى موضع بين المروين يقال له على سدان، فلما أجمع يزدجرد على لقائه والمسير إليه أشار عليه أبو براز أن يلقاه في السلاح، فيرتاب به وينفر عنه، ولكن يلقاه ألا يلقاه في السلاح فيرتاب به وينفر عنه ولكن يلقاه بالمزامير والملاهي، ففعل فسار في من أشار عليه ما هويه وسمى له. وتقاعس عنه أبو براز وكردس نيزك وأصحابه كراديس، فلما تدنى استقبله نيزك ماشيا ويزدجرد على فرس له، فأمر لنيزك بجنيبة بجنيبة من جنائبه فركبها جنيبة. فأمر لنيزك بجنيبة من جنائبه فركبها، فلما توسط عسكره توقف فقال له نيزك فيما يقول: زوجني إحدى بناتك وأناصحك وأقاتل معك عدوك. فقال له يزدجرد علي تجتري عليه أيها الكلب فقال له يزدجرد علي تجتري أيها الكلب. فعله نيزك بمخفقاته وصاح يزدجرد غدر الغادر وركض منهزما، ووضع أصحاب نيزك سيوفهم فيهم فأكثروا فيهم قتل. وانتهى يزدجرد من هزيمته إلى مكان من أرض مروة، فنزل عن فرسه ودخل بيت طحان فمكث فيه 3 أيام. فقال له طحان: أيها الشقي اخرج فاطعم شيئا، فإنك قد جعت منذ 3. قال: لست أصل إلى ذلك إلا بزمزمة. وكان رجل من زمازمة مروة أخرج حنطة له ليطحنها، فكلمه الطحان أن يزمزم عنده ليأكل، ففعل ذلك. فلما انصرف سمع أبا براز يذكر يزدجرد فسأله عن حليته فوصفوه له، فأخبرهم أنه رآه في بيت طحان وهو رجل جعد مقرون حسن الثنايا مقرط مسور. فوجه إليه عند ذلك رجلا من الأساورة وأمره إنه ظافر به أن يخنقه بوتر، أن يخنقه بوتر ثم طرحه في نهر مروة. فلقوا الطحان فضربوه ليدل عليه فلم يفعل، وجحده أن يكون يعرف أين توجه. فلما أرادوا الانصراف عنه قال لهم رجل منهم: إني أجد ريح المسك. ونظر إلى طرف ثوبه من ديباج في الماء فاجتذبه إليه، فإذا وازدجرد فسأله ألا يقتله ولا يدل عليه، ويجعل له خاتمه وسواره ومنطقته. قال الآخر: أعطني 4 دراهم وأخلي عنك. قال يزدجرد: ويحك، خاتمي لك وثمنه لا يحصى. فأبى عليه. قال يزدجرد: قد كنت أخبر أني سأحتاج إلى 4 دراهم، وأضطر إلى أن يكون أكلي أكل الهر، فقد عاينت وجاءني بحقيقته. وانتزع أحد قرطيه فأعطاه الطحان مكافأة له لكتمانه عليه، ودنا منه كأنه يكلمه بشيء، فوصف له موضعه وأنذر الرجل أصحابه فأتوه. فطلب إليهم يزدجرد ألا يقتلوه، وقال: ويحكم، إنا نجد في كتبنا أن من اجترى على قتل الملوك عاقب الله بالحريق في الدنيا مع ما هو قادم عليه، فلا تقتلوني وآتوني الدهقان أو سرحوني إلى العرب فإنهم يستحيون مثلي من الملوك. فأخذوا ما كان عليه من الحلي من الحلي فجعلوه في جراب وختموا عليه، ثم خنقوه بواتر وطرحوه في نهر مرو فجرى به الماء حتى انتهى إلى فوهة الرزيق، فتعلق بعود فأتاه أسقف مرو فحمله ولفه في طيلسان ممسك وجعله في تابوت، وحمله إلى باء بابان أسفل ماجان فوضعه في عقد كان يكون مجلس الأسقف في مجلسه كان يكون مجلس الأسقف فيه وردمه. وسأل أبو براز عن أحد القرطين حين افتقده، فأخذ الذي دل عليه فضربه حتى أتى على نفسه، وبعث بما أصيب له إلى الخليفة يومئذ، فأغرم الخليفة الدهقان قيمة القرط المفقود. وقال آخرون: بل سار يزدجرد من كرمانة قبل ورود العربية، فأخذ على طريق الطبسين وقهستان قهستان قهو قهي حتى شارف مروة في زهاء 4000 رجل ليجمع من أهل خراسان جموعا ويكر على إلى العرب ويقاتلهم. فتلقاه قائدان متباغضان متحاسدان، كان بمروة يقال لأحدهما براز والآخر سنجان، ومنحاه الطاعة وأقام بمروة. أخص براز فحسده ذلك سنجان، وجعل براز يبغي سنجان الغوائل ويوغل صدر يزدجرد عليه، وسعى بسنجان حتى عزم على قتله، وأفشى ما كان عزم عليه من ذلك إلى امرأة من نسائه كان براز واطأها، فأرسلت إلى براز بنسوة زعمت بإجماع يزدجرد على قتل سنجان، وفشى ما كان عزم عليه يزدجرد من ذلك. فنادر سنجان وأخذ حذره وجمع جمعا كنحو أصحاب براز ومن كان مع يزدجرد من الجندي، وتوجه نحو القصر الذي كان يزدجرد نازله. وبلغ ذلك براز فناكص عن سنجان لكثرة جموعه ورعب جمع سنجان يزدجرد وأخافه. فخرج من قصره متنكرا ومضى على وجهه راجلا لينجو بنفسه، فمشى نحو من فرسخين حتى وقع إلى رحمه، فدخل بيت الرحى فجلس فيه كالا لغبا، فرآه صاحب الرحى ذا هيئة وطرة وبزة كريمة، ففرش له فجلس وأتاه طعام فطعم ومكث عنده يوما وليلة، فسأله صاحب الرحى أن يأمر له بشيء، فبذله منطقة مكللة بجوهر كانت عليه، فأبى صاحب الرحى أن يقبلها، وقال إنما كان يرضيني من هذه المنطقة 4 دراهم كنت أطعم بها وأشرب. فأخبره أنه لا وريق معه، فتملقه صاحب الرحى حتى إذا غفى قام إليه بفأس له فضرب بها هامته فقتله واحتز رأسه، وأخذ ما كان عليه من ثياب ومنطقة وألقى جيفته في النهر الذي كان تدور بمائه رحاه، وبقر بطنه وأدخل فيه أصولا من أصول طرفاء كانت نابتة في ذلك النهر لتحبس جثته في الموضع الذي ألقاه فيه. فلا يصطيب لتحبس جثته في الموضع الذي ألقاه فيه، فلا يسفل فيعرف ويطلب قاتله وما أخذ من سلبه، وهرب على وجهه وبلغ قتله يزد جرد رجل من أهل الأهواز كان مطرانا على أمر ويقال له إيرياء، فجمع من كان قبله من النصارى وقال له إن ملك الفرس قد قتل وهو ابن شهريار ابن كسرى، وإنما شهريار ولد شيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها وإحسانها إلى أهل ملتها من غير وجه، ولهذا الملك عنصر في النصرانية مع ما نال النصارى في ملك جده كسرى من الشرف، وقبل ذلك في مملكة ملوك من أسلافه من الخير، حتى بنى لهم بعض البيع وسدد لهم بعض ملتهم، فينبغي لنا أن نحزن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجدته شيرين كان لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجدته شيرين كان إلى النصارى، وقد رأيت أن أبني له ناووسا وأحمل جثته في كرامة حتى أواريها فيه. فقال النصارى أمرنا لأمرك أيها المطران تبع، ونحن لك على رأيك هذا مواطي. فأمر المطران فبنى في جوف فبنى في فبني في جوف بستان المطارنة فبنى فبنى في جوف بستان المطارنة مروى ناووسا، ومضى بنفسه ومعه نصارى مروى حتى استخرج جثة يزد جرد من النهر وكفنها وجعلها في تابوت، وحمله من كان معه من النصارى على عواتقهم حتى أتوا به الناووس الذي أمر ببنائه له وواروه فيه وردموا بابه. فكان ملك يزدجرد 20 سنة منها 4 سنين في دعة و16 سنة في تعب من محاربة العرب إياه وغلظتهم عليه، وكان آخر ملك ملك من آل أردشير وكان آخر ملك ملك من آل أردشير بن بابك، وصف الملك بعده للعرب. وفي هذه السنة يعني سنة 31 شخص عبد الله بن عمرو للخراسان، ففتح أبر شهر وطوس وبيورد ونسا ففتح أبر أب أب أبر شهر ولا أبر شهر وطوس وبيورد ونسا حتى بلغ سرخس وصالح فيها أهل مرو. ذكر خبري عن ذلك ذكر أن ابن عامر لما فتح فارس قام إليه أوس بن حبيب التميمي فقال أصلح الله الأمير إن الأرض بين يديك ولم تفتتح من ذلك إلا القليل، فسير فإن الله ناصرك. قال ولم نأمر بالمسير وكره أن يظهر أنه قبل رأيه. فذكر علي بن محمد أن مسلمة بن محارب أخبره عن السكن بن قتادة العرعيني أنه قال فتح ابن عامر فارس ورجع إلى البصرة واستعمل على الصخرة شريك بن الأعور الحارثي، فبنى شريك المسجد الصخرة، فدخل على ابن عامر رجل من بني تميم قال كنا نقول إنه الأحنف ويقال أوس بن جبر الجشمي جشم تميم، فقال له إن عدوك منك هارب وهو لك هائب والبلاد واسعة، فسر فإن الله ناصرك ومعز دينه. فتجهز ابن عامر وأمر الناس بالجهاز للمسير، واستخلف على البصرة زيادا وسار إلى كرمان ثم أخذ إلى خراسان، فقوم يقولون أخذ طريق إصبهان ثم سار إلى خراسان. قال علي أخبرنا المفضل الكرماني عن أبيه أنه قال كان أشياخ كرمان يذكرون أن ابن عامر نزل المعسكر بالسيرجان ثم سار إلى خراسان واستعمل على كرمان مجاشع بن مسعود السلمي وأخذ ابن عامر على مفازة رابر وأخذ ابن عامر على مفازة رابر وهي 80 فرسخا ثم سار إلى الطباسين يريد أبر شهر وهي مدينة نيسابورة على مقدمته إلى أحنف بن قيس فأخذ إلى قهستان وخرج إلى أبر شهر فلقيه الهياطلة وهم أهل هراه فقاتلهم الأحنف فهزمهم ثم أتى ابن عامر النيسابور ثم أتى ابن عامر النيسابور قال علي وأخبرنا أبو مخنف عن نمير بن وعلة عن الشعبي أنه قال أخذ ابن عامر على مفازات خبيص ثم على خوست ويقال على يزد ثم على قهستان فقدم الأحناف فلقيه الهياطلة فقاتلهم فهزمهم ثم أتى أبر شهر فنزل ابن عامر وكان سعيد بن العاص في جند أهل الكوفة فأتى درجان وهو يريد خراسان فلما بلغه نزول ابن عامر أبر شهر رجع إلى الكوفة قال علي أخبرنا علي بن مجاهد قال نزل ابن عامر على أبر شهر فغلب على نصفها عنوة وكان النصف الآخر في يد كنارة ونصف و... طيب وكان النصف الآخر في يدي كنارة ونصف نسا وطوس كلمتين وكان النصف الآخر في يدي كنارة ونصف نسا وطوس طيب ونصفي يبقى غلب على نصف على ونصفي نسا وطوس فلم يقدر ابن عامر أن يجوز إلى مروة فصالح كنارة فأعطاه ابنه أبا الصلت ابن كنارة وابن أخيه سليمان رهنا وجه عبد الله بن خازم إلى هرات وحاتم ابن النعمان إلى مروة فأخذ ابن عامر ابني كنارة فصار إلى النعمان بن الأفقم النصري فأعتقهما قال علي وأخبرنا أبو حفص اليزدي عن إدريس بن حنظلة العمي أنه قال فتح ابن عامر مدينة أبر شهر عنوة وفتح ما حولها طوس وأبي وردة ونسا وحمران وذلك سنة 31 قال علي أخبرنا أبو السري المروزي عن أبيه أنه قال سمعت موسى بن عبد الله بن خازم يقول أبي صالح أهل سرخس أبي بعث إليهم عبد الله بن عامر من أبر شهر وصالح ابن عامر أهل أبر شهر صلحا فأعطوه جاريتين من آل كسرى بابونج وهطميج أو طم لا طه مبج باء دي ولا أو طم هبج ولا ياء بس متأكلة عندي فأقبل بهما معه وبعث أمين بن أحمر العشكري ففتح ما حول أبرش أب أبر شهر أبر شهر طوس وبي وردة ونسا وحمران حتى انتهى إلى سرخس قال علي وأخبرنا الصلت بن دينار عن ابن سيرين أنه قال بعث ابن عامر عبد الله بن خازم بعث ابن عامر عبد الله بن عبد الله بن بعث ابن عامر عبد الله بن خازم الى سرخس ففتح واصاب ابن عامر جاريتين من آل كسرى فاعطى احداهما النوشجان وماتت بابونج قال علي واخبرنا ابو الذيال زهير بن هنيد العدوي عن اشياخ من اهل خراسان ان ابن عامر سرح الاسود ابن كلثوم العدوي عدي الرباب الى بيهق وهو من ابر شهر بينها وبين مدينة أبر شهر 16 فرسخا ففتحها وقتل الأسود بن كلثوم قال وكان فاضلا في دينه وكان من أصحاب عبد الله بن عمرو العنبري وكان عامر يقول بعدما أخرج من البصرة ما آسى على من العراق وكان عامر يقول بعدما أخرج من البصرة ما آسى من العراق على شيء إلا على ماء الهواجر وتجاوب الممأ ولا ميم واحدة وتجاوب المؤذنين وإخوان مثل الأسود بن كلثوم قال علي وأخبرنا زهير بن هنيد قال عن بعض عمومته أنه قال غلب ابن عامر على نيز عفوا غلب ابن عامر على نيسابورة وخرج إلى سرخس فأرسل إلى أهل مروة يطلب الصلح، فبعث إليهم ابن عامر حاتم بن النعمان الباهلي، فصالح باراز مرزبان مرو على 2000 و100 ألف، وحج بالناس في هذه السنة عثمان. ثم دخلت سنة 32، ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة. فمن ذلك غزوة معاوية بن أبي سفيان المضيق، مضيق القسطنطينية، ومعه زوجته عاتكة ابنة قرطة ولا قرظة ابن عبد عمرو بن نوفل ابن عبد مناف، ماشي براحتك، قرظة ابن عبد عوف ابن عبد مناف ابن عبد عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف، وقيل فاختها. حدثني بذلك احمد بن ثابت عن من ذكره عن اسحاق عن ابي معشر وهو قول الواقدي. وفي هذه السنة استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على فرج بلنجر، وأمد الجيش الذي كان به مقيما مع حذيفة بأهل الشام عليهم حبيب بن أسلمة الفيري. وفي قول سيف فوقع فيها الاختلاف بين سلمان وحبيب في الأمر، وتنازع في ذلك أهل الشام وأهل الكوفة. ذكر الخبر بذلك. فمما كتب به إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد بن طلحة أنهما قالا: كتب عثمان إلى سعيد أن أغزي سلمان الباب، وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة وعلى الباب إن الرعية قد أبطر كثيرا منهم البطنة، قد أبطر كثيرا منهم البطنة، فقصر ولا تقتحم بالمسلمين فإني خاشٍ أن يبتلوا. فلم يزجر ذلك عبد الرحمن عن غايته، وكان لا يقصر عن بلنجر. فغزا سنة 90 من إمارة عثمان، حتى إذا بلغ بلنجر وحصروها ونصبوا عليها المجاني قال عرادات، فجعل لا يدنو منها أحد إلا أعنته أو قتلوه، فأسرعوا في الناس وقتل معضد في تلك الأيام. ثم إن الترك اتعدوا يوما، فخرج أهل بلنجر وتوافت إليهم الترك فاقتتلوا، فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة وكان يقال له ذو النور، وانهزم المسلمون فتفرقوا. فأما من أخذ طريق سلمان بن ربيعة فحماه حتى خرج من الباب، وأما من أخذ طريق الخزر وبلادها فإنه خرج على جيلان جيلا جيلان وجرجان، وفيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة. وأخذ القوم جسد عبد الرحمن فجعلوه في سافات، وبقي في أيديهم فهم يستسقون به إلى اليوم ويستنصرون به. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن داود بن يزيد عن الشعبي أنه قال: والله لا سلمان بن ربيعة أكان أبصر بالمضارب من الجازر من فاصل الجزور. سلام. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن الغصن بن القاسم عن رجل من بني كنانة أنه قال: لما تتابعت الغزوات على الخازر وتذامروا وتعايروا وقالوا كنا أمة لا يقرن لنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة فصرنا لا نقوم لها، فقال بعضهم لبعض إن هؤلاء لا يموتون، ولو كانوا يموتون لما اقتحموا علينا، وما أصيب في غزواتها أحد إلا في آخر غزوة عبد الرحمن، فقالوا أفلا تجربون، فكملوا في الغياض مرة أولئك الكمين مرار من الجند، فرموهم منها فقاتلوهم فواعدوا رؤوسهم، ثم تداعوا إلى حربهم، ثم اتعدوا يوما فاقتتلوا، فقتل عبد الرحمن وأسرع في الناس، فافترقوا فرقتين، فرق نحو الباب فحماهم سلمان حتى أخرجهم، وفرق أخذوا نحو الخزر فطلعوا على جيلان وجرجان، فيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن المستنير بن يزيد عن أخي عن أخيه قيس عن أبيه أنه قال: كان يزيد بن معاوية وعلقمة بن قيس ومعضد الشيباني وأبو مفزر التميمي في خباء، وعمرو بن عتبة وخالد بن ربيعة والحلحال بن ذري والقرثع في خباء، وكانوا متجاورين في عسكر بلنجر. وكان القرثع يقول: ما أحسن لمع الدماء على الثياب. وكان عمرو بن عتبة يقول لقباء عليه أبيض: ما أحسن حمرة الدماء، ما أحسن حمرة الدماء في بياضك. وغزا أهل الكوفة بلنجر سنين من إمارة عثمان لم تئم فيهن امرأة، ولم تئم فيهن امرأة، ولم يتم فيهن صبي من قتل، حتى كان سنة 9. فلما كان سنة 9 قبل المزاحفة، بيوم رأى يزيد بن معاوية أن غزالا جاء به إلى خبائه، لم ير غزالا أحسن منه حتى لف في ملحفته، ثم أتي به قبر عليه 4 نفر لم ير قبرا أشد استواء منه ولا أحسن منه حتى دفن فيه. فلما تغادى الناس على الترك، رمي يزيد بحجر فهاشم رأسه، فكأنما زين ثوبه بالدماء زينة وليس يتلطخ، فكان ذلك الغزال الذي رآه، وكان بذلك الدم على ذلك القباء الحسن. فلما كان قبل المزاحفة بيوم تغادوا، فقال معضد لعلقمة: أعدني بردك وأعصب به رأسي، أعصب به رأسي. ففعل، فأتى البرج الذي أصيب فيه يزيد فرماهم، فقتل منهم، ورمي بحجر في عرادة ففضخ هامته، واجتره أصحابه فدفنوه إلى جنب يزيد، وأصاب عمرو بن عتبة جراحة، فرأى قباءه كما اشتهى وقتل. فلما كان يوم المزاحفة قاتل القرثة حتى خرق بالحراب، فكأنما كان قباؤه ثوبا، أرضه بيضاء ووشه أحمر، وما زال الناس ثبوتا حتى أصيب، وكانت هزيمة الناس مع مقتله. كتب إليه السري عن شعيب عن سيف عن داود بن يزيد أنه قال: كان يزيد بن معاوية النخعي رضي الله عنه وعمرو بن عتبة ومعضد أصيبوا يوم بلنجر، فأما معضد فإنه جتر ببرد علق اعتجر فأما معضد فإنه اعتجر ببرد لعلقمة، فاته شظيط من حجر منجنيق فأمه، فاستصغره ووضع يده عليه فمات، فغسل دمه علقمة فلم يخرج، وكان يحضر فيه الجمعة، وقال: يحرضوني عليه إن فيه دم معضد. فأما عمرو فلبس قباء أبيض، وقال: ما أحسن الدم على هذا. فأتاه حجر فقتله وملأه دما، وأما يزيد فدلي عليه شيء فقتله، وقد كانوا حفروا قبرا فأعدوه، فنظر إليه يزيد فقال: ما أحسنه، وأري فيما يرى النائم أن غزالا لم يرى غزال أحسن منه، جيء بي حتى دفن فيه، فكان هو ذلك الغزال. وكان يزيد رقيقا جميلا رحمه الله، بلغ ذلك عثمان فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، انتكث أهل الكوفة، اللهم تب عليهم وأقبل بهم. كتب إليه السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة أنهما قال: استعمل سعيد على ذلك الفرج سلمان بن ربيعة، واستعمل على الغزو أهل الكوفة حذيفة بن اليمان، وكان على ذلك الفرج قبل ذلك عبد الرحمن بن ربيعة، وأبدهم عثمان في سنة 10 بأهل الشام، عليهم حبيب وأسلمة القرشي، وتأمر عليهم سلمان وأبى عليه حبيب، حتى قال أهل الشام: لقد هممنا بضرب سلمان. فقال في ذلك الناس: إذا والله نضرب حبيبا، إذا والله نضرب حبيبا ونحبسه، وإن أبيتم كثرت القتلى فيكم وفينا. وقال أوس بن مغراء في ذلك: إن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم، وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحلي، وإن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا، وهذا أمير في الكتائب مقبل، ونحن ولاة الثغر كنا حماته ليالي، نرمي كل ثغر وننكل. فأراد حبيب أن يتأمر على صاحب الباب كما كان يتأمر أمير الجيش إذا جاء من الكوفة، فلما أحس حذيفة أقر وأقروا، فغزاها حذيفة بن اليمان 3 غزوات، فقتل عثمان في الثالثة، ولقيهم مقتل عثمان، فقال: اللهم لعن قتلة عثمان وغزاة عثمان وشناءة عثمان، اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا متى ما كان من قبله يعاتبنا ونعاتبه، فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة، اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف. غزاة عثمان يعني الذين غزوا عثمان سن. وفي هذه السنة مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زعم الواقدي أن عبد الله بن جعفر حدثه بذلك بن عتبة، وأنه يوم مات كان ابن 75 سنة.
نعم.
أحسن الله إليك. قال: وفيها مات العباس بن عبد المطلب، ويومئذ ابن 88 سنة، وكان سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. وفيها مات عبد الله بن زيد بن عبد ربه رحمه الله، الذي أري الأذان وفيها توفي عبد الله بن مسعود بالمدينة فدفن بالبقيع رحمه الله، فقال قائل صلى عليه عمار، وقال قائل صلى عليه عثمان. وفيها مات أبو طلحة رحمه الله ورضي الله عنهم. قال وفيها مات أبو ذر رضي الله عنه في رواية سيف عن عطية عني عن عطية عن يزيد الفقعسي، العين قبل السين، فقعسي. قال لما حضرت أبا
نعم
ذر
فقاسي.
الوفاة، فقعسي، نعم، عن عطية عن يزيد الفقعسي أنه قال لما حضرت أبا ذر الوفاة، وفي ذلك في سنة ثمان من ذي الحجة من إمارة عثمان، نزل بأبي ذر، فلما أشرف قال لابنته استشرفي يا بنية فانظري هل ترين أحدا؟ قالت لا. قال فما جاءت ساعتي بعد فما جاءت ساعتي بعد ثم أمرها فذبحت شاة ثم طبختها، ثم قال إذا جاءك الذين يدفنونني فقولي لهم إن أبا ذر يقسم عليكم أن لا تركبوا حتى تأكلوا. فلما ناضجت قدرها قال لها انظري هل ترين أحدا؟ قالت نعم، هؤلاء ركب مقبلون. قالت استقبلي بي الكعبة، ففعلت، وقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت ابنته فتلقتهم وقالت رحمكم الله، أشهد أبا ذر. قالوا أين هو؟ فأشارت إذا لهم إليه وقد مات فادفنوه. قالوا نعم ونعمة عين ونعمة عين. فلقد أكرمنا الله بذلك، وإذا ركب من أهل الكوفة فيهم ابن مسعود، فمالوا إليه وابن مسعود يبكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يموت وحده ويبعث وحده. فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. فلما أرادوا أن يرتحلوا قالت لهم إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام وأقسم عليكم ألا تركبوا حتى تأكلوا، ففعلوا وحملوهم حتى أقدموهم مكة، ونعوه إلى عثمان، فضم ابنته إلى عياله وقال يرحم الله أبا ذر ويغفر لرافع بن خديج سكونه. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن القعقاع بن الصلت عن راجل عن كليب بن الحلحال عن الحلحال بن ذري أنه قال خرجنا مع ابن مسعود رضي الله عنه سنة 31 ونحن 14 راكبا حتى أتينا على الربذة، فإذا امرأة قد تلقتنا فقالت اشهد أبا ذر، وما شعرنا بأمره ولا بلغنا، فقلنا وأين أبو ذر؟ فأشارت إلى خباء، فقلنا ما له؟ قالت فارق المدينة لأمر قد بلغه فيها ففارقها. قال ابن مسعود ما دعاه إلى الإعراب، فقالت أما إن أمير المؤمنين قد كره ذلك، ولكنه كان يقول هي بعد وهي مدينة. فمال ابن مسعود إليه ويبكي، فغسلناه وكفناه، وإذا خباء منضوح بمسك، فقلنا للمرأة ما هذا؟ فقالت كانت مسكة، فلما حضر قال إن الميت يحضره شهود يجدون الريح ولا يأكلون، فدوفي تلك المسكة بماء ثم رشي بها الخباء، فقريهم ريحها واطبخي هذا اللحم فإنه سيشهدني قوم صالحون يلون دفني، فقريهم. فلما دفناه دعتنا إلى الطعام فأكلنا وأردنا احتمالها، فقال ابن مسعود أمير المؤمنين قريب نستأمره. فقدمنا مكة فأخبرناه الخبر، فقال يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله الربذة. ولما صدر خرج فأخذ طريق الربذة، فضم عياله إلى عياله، وتوجه نحو المدينة، وتوجهنا نحو العراق، وعدتنا ابن مسعود وأبو مفزر التميمي وبكر بن عبد الله التميمي والأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس النخعي والحلحال بن ذري الضبي والحارث بن سويد التميمي وعمرو بن عتبة بن فرقد السلمي وابن ربيعة السلمي وأبو رافع المزني وسويد بن مثعبة التميمي وزياد بن معاوية النخعي وأبو أخو القرثع الضبي وأخو معضد الشيباني. وفي سنة 32 فتح بن عامر مر والروذ والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان. ذكر الخبر عن ذلك. قال علي أخبرنا سلمة بن عثمان وغيره عن إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين أنه قال بعث ابن عمرو أحنف بن قيس إلى مرو الروذ فحصر أهلها، فخرجوا إليهم فقاتلوهم فهزموهم فهزمهم المسلمون حتى اضطروهم إلى حصن، فأشرفوا عليهم فقالوا يا معشر العرب ما كنتم عندنا كما نرى، ولو علمنا أنكم كما نرى لكانت لنا ولكم حال غير هذه، فأمهلونا ننظر يومنا وارجعوا إلى عسكركم. فرجع الأحنف، فلما أصبح غاداهم وقد أعدوا له الحرب، فخرج رجل من العجم معه كتاب من المدينة فقال إني رسول فأمنوني، فأمنوه، فإذا رسول من مرزبان مروى ابن أخيه وترجمانه، وإذا كتاب المرزبان إلى الأحنف فقرأ الكتاب فقرأ الكتاب، قال فإذا هو إلى أمير الجيش، إنا نحمد الله الذي بيده الدول، يغير ما شاء من الملك، ويرفع من شاء بعد الذلة، ويضع من شاء بعد الرفعة، إنه دعاني إلى مصالحتك وموادعتك ما كان من إسلام جدي، وما كان رأى من صاحبكم من الكرامة والمنزلة، فمرحبا بكم وأبشروا، وأنا أدعوكم إلى الصلح فيما بينكم وبيننا، على أن أؤدي إليكم خراجا 60,000 درهم، وأن تقروا ما بيدي وأن تقروا بيدي ما كان ملك الملوك كسرى أقطع جد أبي حيث قتل الحية التي أكلت الناس، وقد حيث قتل الحية التي أكلت الناس، وقطعت السبل من الأراضين والقرى بما فيها من الرجال، ولا تأخذوا من أحد من أهل بيتي شيئا من الخراج، ولا تخرج المرزبات من أهل بيتي إلى غيركم، فإن جعلت ذلك لي خرجت إليك، وقد بعثت إليك من أخي ما هك ليستوثق منك بما سألت. قال فكتب إليه الأحنف بسم الله الرحمن الرحيم من صخر بن قيس أمير الجيش، من صخر بن قيس أمير الجيش إلى باذان مرزوبان مرو الروذ ومن معه من الأساورات والعاجم، سلام على من اتبع الهدى وآمن واتقى، أما بعد فإن ابن أخيك ما هك قد علي، فنصح لك جهده وأبلغ عنك، وقد عرضت ذلك على من معي من المسلمين، وأنا وهم فيما عليك سواء، وقد أجبناك إلى ما سألت، وعرضت على أن تؤدي عن أكرتك وفلاحك والأراضين 60,000 درهم إلي وإلى الوالي من بعدي من أمراء المسلمين، إلا ما كان من الأراضين التي ذكرت أن كسرى الظالم لنفسه أقطع جد أبيك لما كان من قتله الحياة التي أفسدت الأرض وقطعت السبل، والأرض لله ولرسوله يورثها من يشاء من عباده، وإن عليك نصرة المسلمين قتال عدوهم بمن معك من الأساورة إن أحب المسلمون ذلك وأرادوه، وإن لك على ذلك نصرة المسلمين على من يقاتل من وراء من وراءك على من يقاتل من وراءك من أهل ملتك، جار لك بذلك مني كتاب يكون لك بعدي، ولا خراج عليك ولا على أحد من أهل بيتك من ذوي الأرحام، وإن أنت أسلمت واتبعت الرسول كان لك من المسلمين العطاء والمنزلة والرزق، وأنت أخوهم ولك بذلك ذمتي وذمة أبي وذمم المسلمين وذمم آبائهم، شهد على ما في هذا الكتاب جزء بن معاوية، أو قال معاوية بن جزء السعدي، وحمزة بن الهرماس، وحميد بن الخيار المازنيان، وعياض بن ورقاء الأسيدي، وكتب كيسان مولى ثعلبة يوم الأحد من شهر الله المحرم، وختم أمير الجيش الأحنف بن قيس، ونقش خاتم الأحنف نعبد الله. قال علي أخبرنا مصعب بن حيان عن أخي مقاتل بن حيان أنه قال صالح بن عامر أهل مروة بعث الأحناف في 4,000 إلى تخارستان، فأقبل حتى نزل موضع قصر أحنف بن مروة الروذة، وجمع له أهل طخارستان وأهل الجوزجان والطالق وأهل الجوزجان والطالقان والفارياب، فكانوا 3 زحف 30,000، وأتى الأحنف خبرهم وما جمعوا له، فاستشار الناس فاختلفوا، فبين قائل نرجع إلى مروة، وقائل نرجع إلى أبرشهر، وقائل نقيم نستمد، وقائل نلقاهم فنناجزهم. قال فلما أمسى الأحنف خرج يمشي في العسكر، خرج يمشي في العسكر ويستمع حديث الناس، مر بأهل خباء ورجل يوقد تحت خزيرة أو يعجن وهم يتحدثون ويذكرون العدو، فقال بعضهم الرأي للأمير أن يسير إذا أصبح حتى يلقى القوم حتى حيث يلقيهم فإنه أرعب لهم فيناجزهم، فقال صاحب الخزيرة أو العجين من فعل ذلك فقد أخطأ، وأخطأت ما تأمرون، وأن يلقى حد العدو مصحرا في بلادهم، فألقى جمعا كثيرا بعدد قليل، فإن جالوا جولة استلمونا، ولكن الرأي له أن ينزل بين المرغب والجبل فيجعل المرغب عن يمينه والجبل عن يساره، فلا يلقاه من عدوه وإن كثروا إلا عدد أصحابه. فرجع الأحنف وقد اعتقد ما قال، فضرب عسكره وقام، فأرسل إليك أهل مروة يعرضون عليه أن يقاتلوا معه، فقال إني أكره أن أستنصر من مشركنا، فأقيموا على ما أعطيناكم، وجعلنا بيننا وبينكم فأقيموا على ما أعطيناكم وجعلنا بيننا وبينكم فإن ظافرنا فنحن على ما جعلنا لكم وإن ظافروا بنا وقاتلوكم فقاتلوا عن أنفسكم. قال فوافق المسلمين صلاة العصر فعاجلهم المشركون فناهضوهم فقاتلوا ما صور الفريقان حتى أمسى والأحنف يتمثل بشعر بن جؤية الأعرجي أحق من لم يكره المنية حزور ليست له ذرية. قال علي أخبرنا أبو الأشهب السعدي عن أبيه أنه قال لقي الأحنف أهل مروى الروذ والطالقان والفارياب والجوزجان في المسلمين ليلا فقاتلهم حتى ذهب عامة الليل ثم هزمهم الله فقاتلهم المسلمون حتى انتهوا إلى رسكن وهي على 12 فرسخا من قصر الأحنف. وكان مرزبان مروى الروذ قد تربص بحمل ما كانوا صالحوه عليه لينظر ما يكون من أمرهم. قال فلما ظافر الأحنف سرح رجلين إلى مرزبان وأمرهما ألا يكلماه حتى يقبضاه ففعل فعلم أنه لم يصنع ذاك به إلا وقد ظافروا فحمل ما كان عليه. قال علي وأخبرنا المفضل الضبي عن أبيه أنه قال سار الأقرع بن حابس إلى الجوزجان بعثه الأحنف في جريدة خيل إلى بقية كانت بقيت من الزحف الذين هزمه الأحنف فقاتلهم طيب فقاتلهم فجعل المسلمون جولة فقتل فرسان من فرسانهم فهم غفر الله المسلمين بهم فهزمهم وقتلوهم. فقال كثير إن شلي سقى مزن السحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان إلى القصرين من رستاق خوط أقادهم هناك الأقرعان وهي طويلة وفي هذه السنة جرى صلح بين الأحنف وبين أهل بلخ ذكر الخبر بذلك. قال علي أخبرنا زهير بن الهنيد عن إياس بن المهلب أنه قال سار الأحنف من مروى الروذ إلى بلخ هي مرة بألف ولام ومرة من غير فحاصرهم فصالحوا أهله على 400 ألف فرضي منهم بذلك واستعمر ابن عمه وهو سيد بن المتشمس ليأخذ منهم ما صالحوه عليه ومضى إلى خارزم عبيش بن نصير خوارزم فقام حتى هجم عليه الشتاء فقال لأصحابه ما ترون فقال له حسين قد قال لك عمرو بن معدي كرب قال وما قال قال إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال فأمر الأحنف بالرحيل ثم انصرف إلى بلخ قد قبض ابن عمه ما صالحهم عليه وكان وافق ويجيئهم المهرجان فأهدوا إليه هدايا من آنية الذهب والفضة ودنانير ودراهم ومتاع وثياب. فقال ابن عم الأحنف في هذا ما صالحناكم عليه قالوا لا قال ولكن هذا شيء نصنعه في هذا اليوم وريانا نستعطف به. قال وما هذا اليوم قالوا المهرجان قال نعم
قالوا لا ولكن هذا شيء نصنعه.
لا ولكن نعم أحسن الله إليكم قالوا لا ولكن هذا شيء نصنعه في هذا اليوم وريانا نستعطف به. قال وما هذا اليوم قالوا المهرجان قال ما أدري ما هذا وإني لا أكره أن أرده ولعله من حقي ولكن أقبضه وأعزله حتى أنظر فيه. فقبضه وقدم الأحنف فأخبره وقدم الأحنف فأخبره فسأله عنه فقالوا له مثل ما قالوا لابن عمه. فقال آتي به إلى ابن عمرو فأخبره عنه فقال أقبضه. فقال اقبضه يا أبا بحر فهو لك. قال لا حاجة لي فيه. فقال ابن عامر ضمه إليك يا مسمار. قال الحسن فضمه القرشي وكان مضمى. قال عرين وأخبرنا عمرو بن محمد المري عن شيخ من بني مرة أن الأحنف استعمل على بلخ بشر بن المتشمس. قال عرين وأخبرنا الصداقة بن حميد عن أبيه أنه قال بعث ابن عامر حين صالح أهل مروة وصالح الأحنف وأهل بلخ وخليد بن عبد الله الحنفي إلى هرات وبادغيس فافتتحهما ثم كفروا بعد فكانوا مع قارن. قال علي وأخبرنا مسلمة عن داود أنه قال ولما رجع الأحنف إلى ابن عامر قال الناس لابن عامر ما فتح على أحد ما قد فتح عليك فارس وكرمان وسجستان وعامة خراسان قال لا جرم، لا أجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج محرما معتمرا من موقفي هذا. فأحرم بعمرة من نيسابور. فلما قدم على عثمان لامه على إحرامه من خراسان، وقال ليتك تضبط ذلك من الوقت الذي يحرم منه الناس. قال علي أخبرنا مسلمة عن السكن بن قتادة، قال عن الساكن بن قتادة العريني أنه قال استخلف ابن عمرو على خراسان قيس بن الهيثم، وخرج ابن عمرو منها في سنة 32. قال فجمع قارن جمعا كثيرا من ناحية الطباسين وأهل باذغيس وهرات وكهستان، فأقبل في 40,000. فقال يا عبد الله بن خازم ما ترى؟ قال أرى أن تخلي البلاد فإني أميرها، ومعي عهد من ابن عامر إذا كانت حرب في خراسان فأنا أميرها. وأخرج كتابا قد افتعله عمدا، فكره قيس مشبهته وخلاه البلاد، وأقبل إلى ابن عامر. صوت موجود
في اتصال.
فأقبل في أربع فكره قيس مشاغبته وخلاه البلاد، وأقبل إلى ابن عامر. فلام ابن عامر وقال تركت البلاد حربا وأقبلت؟ قال جاءني بعهد منك. فقالت له أمه قد نهيتك أن تدعها في بلد، أن تدعهما في بلد فإنه يشغب عليه. قال فسار ابن خازم إلى قارن في 4,000 وأمر الناس فحملوا الودك. فلما قرب من عسكره أمر الناس فقال ليدرج كل رجل منكم على زج رمحه ما كان معه من خرقة أو قطن أو صوف، ثم أوسعوه من الودك من سمن أو دهن أو زيت أو إهالة. ثم سار حتى إذا أمسى قدم مقدمته 600، ثم اتبعهم. وأمر الناس فأشعلوا النيران في أطراف الرماح، وجعل يقتبس بعضهم من بعض. وقال وانتهت مقدمته إلى عسكر قارن، فأتوهم نصف الليل ولهم حرس فناوشوهم، وهاج الناس على دهش وكانوا آمنين في أنفسهم من البيات. وذر ابن خازم منهم فرأوا النيران يمنة ويسرة وتتقدم وتتأخر وتتخفض وترتفع فلا يرون أحدا، فهالهم ذلك. ومقدمة ابن خازم يقاتلونهم، ثم غشيهم ابن خازم بالمسلمين فقتل قارن وانهزم العدو، فأتبعوهم يقتلونهم كيف شاءوا وأصابوا سبيا كثيرا. فزعم شيخ من بني تميم قال كانت أم الصلت بن حريث من سبي قارن، وأم زياد بن الربيع منهم، وأم عون أبي عبد الله بن عون الفقيه منهم. قال علي حدثنا مسلمة قال أخذ ابن خازم عسكر قارن بما كان فيه، وكتب بالفتح إلى ابن عامر فرضي وأقره على خراسان. فلبث عليهما حتى انقضى أمر الجمل، فأقبل إلى البصرة فشهد وقعة ابن الحضرمي، وكان معه في دار سبيل. قال علي وأخبرنا حسن بن رشيد عن سليمان بن كثير العنبي الخزاعي أنه قال جمع قارن المسلمين جمعا كثيرا، فضاق المسلمون بأمرهم. فقال قيس بن الهيثم لعبد الله بن خازم ما ترى؟ قال أرى أنك لا تطيق كثرة من قد أتانا، فاخرج نفسك إلى ابن عمرو فتخبره بكثرة من قد جمعوا لنا، ونقيم نحن في هذه الحصون ونطاولهم لصد ونطاولهم حتى تقدم ويأتينا مدد. قال فخرج قيس بن الهيثم. فلما معنا أظهر ابن خازم عهده وقال قد ولاني ابن عامر خراسان، فسار إلى قارن فظفر به، وكذب الفتح إلى ابن عامر فأقره ابن عامر على خراسان. فلم يزل أهل البصرة يغزون من لم يكن صالحا من أهل خراسان، فإذا رجعوا خلفوا 4,000 للعاقبة عقبة، فكانوا على ذلك حتى كانت الفتنة. اللهم رصاصين
لا لسه.
ثم دخلت سنة 33.
لسه
قال ثم دخلت سنة 33، ففيها كانت غزوة معاوية حصن المرأة من أرض الروم من ناحية ملطية، في قول الواقدي ملطية. وفيها كانت غزوة عبد الله بن سعد بن أبي صرح إفريقية الثانية حين نقض أهلها العهد. وفيها قدم عبد الله بن عمرو الأحنف بن قيس إلى خراسان، وقد انتقض أهلها ففتح المروين مرو الشاهجان صلحا ومروى الروذ بعد قتال شديد. وتبع عبد الله بن عمرو فنزل أبر شهر ففتحها صلحا في قول الواقدي. وأبا أبو معشر فإنه قال فيما حدثني أحمد ثابت الرازي عمن حدثه عن إسحاق بن عيسى عنه أنه قال كانت قبرص سنة 33، وقد ذكرنا قول ما خالفه في ذلك والخبر عن قبرص. وفيها كان تسير عثمان بن عفان من سير من أهل العراق إلى الشام. ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة إليها، اختلف أهل السير في ذلك، فأما سيف فإنه ذكر فيما كتب إلي السري عن شعيب عنه عن محمد وطلحة أنهما قال كان سعيد بن العاص لا يغشاه إلا نازلة أهل الكوفة كان سعيد بن العاص لا يغشاه إلا نازلة أهل الكوفة ووجوه أهل الأيام وأهل القادسية وقراء أهل البصرة والمتسمتون، وكان هؤلاء دخلته إذا خلا، فأما إذا جلس للناس فإنه يدخل عليه كل أحد، فجلس للناس يوما فدخلوا عليه، فبينهم جلوس يتحدثون، قال خنيس بن فلان ما أجود طلحة بن عبيد الله، فقال سعيد بن العاص إنما له مثل النشاستج لا حقيق أن يكون جوادا، إن له مثل النشاستج لا حقيق أن يكون جوادا، والله لو أن لي مثله لأعاشك الله عيش الرغدا رغدا. فقال عبد الرحمن بن خنيس وهو حدث والله لوددت أن هذا الملطاط لك، يعني ما كان لآل كسرى على جانب الفرات الذي يلي الكوفة. قالوا فضل الله فاك، والله لقد هممنا بك. فقال خنيس غلام فلا تجازوه. فقالوا يتمنى له من سوادنا. قال ويتمنى لكم أضعافه. قالوا لا يتمنى لنا ولا له. قال ما هذا بكم؟ قالوا أنت والله أمرته بها. فثار إليه الأشتر وابن ذي الحبكة وجندب وصعصعة وابن الكواء وكميل بن زياد وعمير بن ضابئ، فأخذوه، فذهب أبوه ليمنع منه، فضربوهما حتى غشي عليهما، وجعل سعيد يناشدهم ويأبون حتى قضوا منهما وطرا، فسمعت بذلك أبان أسد فجاءوا فيهم طليحة فأحاطوا بالقصر، وركبت القبائل فعاذوا بسعيد وقالوا أفلتنا وخلصنا. فخرج سعيد إلى الناس فقال أيها الناس وقوم تنازعوا وتهاووا وقد رزق الله العافية، ثم قعدوا وعادوا في حديثهم وتراجعوا، فساءهم وردهم. وأفاق الرجلان فقال أبيكما حياة؟ قال قتلتنا غاشيتك. قال لا تغشوني والله أبدا، فاحفظا علي ألسنتكما لا يغشوني أبدا لا يغشوني والله أبدا فاحفظا علي ألسنتكما ولا تجرئا علي الناس. ففعلا. ولما انقطع رجاء أولئك النفر من ذلك قعدوا في بيوتهم وأقبلوا على الإذاعة حتى لامه أهل الكوفة في أمرهم، فقال هذا أميركم وقد نهاني أن أحرك شيئا، فمن أراد منكم أن يحرك شيئا فليحركه. فكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى عثمان في إخراجهم، فكتب إذا اجتمع ملاؤكم على ذلك فألحقوهم بمعاوية، فأخرجوهم فذلوا وانقادوا حتى أتوه وهم 14، فكتبوا ذلك إلى عثمان، وكتب عثمان إلى معاوية إن أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفرا خلقوا للفتنة فرعهم وقم عليهم، فإن آنست منهم رشدا فاقبل منهم، وإن عيوك فرددهم عليهم. فلما قدموا على معاوية ترحب بهم وأنزلهم كنيسة تسمى مريم، وأجرى عليهم بأمر عثمان ما كان يجري عليهم بالعراق يجرى، وجعل لا يزال يتغدى ويتعشى معهم. فقال لهم يوما إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحييتم مراتبهم ومواريثهم، وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا، وإن قريشا لو لم تكن عد عد فإن قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم، إن أئمتكم لكم إلى اليوم جنة فلا تشذوا عن جنتكم، وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة، والله لتنتهن أو لا يبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاء لهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد موتكم.
يا سلام.
فقال رجل من القوم أما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفنا، وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا. فقال معاوية عرفتم الآن؟ علمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول، عرفتكم الآن، علمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول، وأنت خطيب القوم ولا أرى لك عقلا. أعظم عليك أمر الإسلام وأذكرك به وتذكرني الجاهلية وقد وعظتك، وتزعم لما يجنك أنه يخترق ولا ينسب ما يخترق إلى الجنة، أخذ الله أقواما أعظموا أمركم ورفعوا إلى خليفتكم. افقهوا ولا أظنكم تفقهون أن قريشا لم تعز في جاهلية ولا إسلام إلا بالله عز وجل، لم تكن بأكثر العرب ولا أشدهم، ولكنهم كانوا أكرمهم أحسابا وأمحاضهم أنسابا وأعظمهم أخطارا وأكملهم مروءة، ولم يمتنعوا في الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضا إلا بالله الذي لا يستذل من أعز ولا يوضع من رفع، فبوأهم حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم. هل تعرفون عربا أو عجبا أو سودا أو حمرا إلا قد أصابه الدهر في بلده وحرمته بدولة إلا ما كان من قريش؟ فإنه لم يردهم أحد من الناس بكيد إلا جعل الله خده الأسفل، حتى أراد الله أن يتنقذ من أكرم واتبع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد الآخرة، فارتضى لذلك خير خلقه، ثم ارتضى له أصحابا فكان خيارهم قريشا، ثم بنى هذا الملك عليهم وجعل هذه الخلافة فيهم، ولا يصلح ذلك إلا عليهم. فكان الله يحوطهم في الجاهلية وهم على كفرهم بالله، أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه وقد حاطهم في الجاهلية من الملوك الذين كانوا يدينونكم؟ أف لك ولأصحابك ولو أن متكلما غيرك تكلم ولكنك ابتدأت. فأما أنت يا صعصعة فإن قريتك شر قرى يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سب بها. عفوا، فإن قريتك شر قرى عربية، أنتنها نبتة وأعمقها وادية وأعرفها بالشر وألأمها جيرانا.
قريتك
لم يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سب بها، وكانت عليه هجنة، ثم كانوا أقبح العرب ألقابا وألأمه أصهارا نزاع الأمم، وأنتم جيران الخط وفعلة فارس، حتى أصابتكم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونكبتك دعوته، وأنت نزيع شطير في عمان، لم تسكن البحرين فتشاركهم في دعوة عفوا فلم تسكن البحرين البحرين فتشركهم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت شر قومك، حتى إذا أبرزك الإسلام وخلطك بالناس وحمالك على الأمم التي كانت عليك أقبلت تبغي دين الله عوجا وتنزع إلى اللآمة والذلة، ولا يضع ذلك قريشا ولن يضرهم ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم، إن الشيطان عنكم غير غافل، قد عرفكم بالشر من بين أمتكم فأغرى بكم الناس وصارعكم، لقد علم أنه لا يستطيع أن يرد بكم قضاء قضاه الله ولا أمرا أراده الله، ولا تدركون بالشر أمرا أبدا إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى، ثم قام وتركهم فتذامروا فتقاصرت إليهم أنفسهم. فلما كان بعد ذلك أتاهم فقال إني قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم، لا والله لا ينفع الله بكم أحدا ولا يضره، ولا أنتم برجال منفعة ولا مضرة، ولكنكم رجال نكير ورعد، فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتكم وليسعكم ما وسع الدهماء، ولا يبطرنكم الإنعام، فإن البطر لا يعتري الخيار، اذهبوا حيث شئتم فإني كاتب إلى أمير المؤمنين فيكم. فلما خرجوا دعاهم فقال إني معيد عليكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما فولاني وأدخلني في أمره، ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فولاني، ثم استخلف عمر فولاني، ثم استخلف عثمان فولاني، فلم ألي لأحد منهم ولم يولني إلا وهو راض عني، وإنما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمال أهل الجزاء عن المسلمين والغناء، ولم يطلب لها أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنها، وإن الله ذو سطوات ونقمات يمكر بمن مكر به، فلا تعرضوا لأمر وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرون، فإن الله غير تارككم حتى يختبركم ويبدي للناس سرائركم. وقد قال عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكتب معاوية إلى عثمان إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان، أثقلهم الإسلام وأضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم، وليسوا بالذين ينكون أحدا إلا مع غيرهم، فأنهى سعيدا ومن قبله عنهم، فإنهم ليسوا لأكثر من شغب أو نكير. وخرج القوم من دمشق فقالوا لا ترجعوا إلى الكوفة، فإنهم يشمتون بكم، يشمتون. فإنهم يشمتون بكم وميلوا بنا إلى الجزيرة ودعوا العراق والشام فأووا إلى الجزيرة. وسمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكان معاوية قد ولاه حمص وولى عامل الجزيرة حران والرقة. فدعا بهم فقال: يا آلة الشيطان، لا مرحبا بكم ولا أهلا، قد رجع الشيطان محسورا وأنتم بعد نشاط. خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم حتى يحسركم. يا معشر من لا أدري أعرب أم عجم، لكي لا تقولوا لي ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية: أنا ابن خالد بن الوليد، أنا ابن من قد عجبته العاجمات، أنا ابن فاقئ الردة، والله لئن بلغني يا صعصعة بن ذل أن أحدا ممن معي دق أنفه ثم أمصك لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى. فأقامهم أشهرا، كلما ركب أمشاهم فإذا مر به صعصعة قال: يا ابن الحطيئة، أعلمت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر؟ ما لك لا تقول كما كان يبلغني أنك تقول لسعيد ومعاوية فيقول ويقولون: نتوب إلى الله، أقلنا أقالك الله؟ فما زالوا به حتى قال: تاب الله عليكم. وصرح الأشتر إلى عثمان وقال لهم: ما شئت وقال لهم: ما شئتم، فإن شئتم فاخرجوا وإن شئتم فأقيموا. فخرج الأشتر فأتى عثمان بالتوبة والندم والنزوع عنه وعن أصحابه، فقال: سلمكم الله. وقدم سعيد بن العاص، فقال عثمان للأشتر: احلل حيث شئت. فقال: مع عبد الرحمن بن خالد، وذكر من فضله، فقال: ذاك إليكم. فرجع إلى عبد الرحمن. وأما محمد بن عمر فإنه ذكر أن أبا بكر بن إسماعيل حدثه عن أبيه عن عمرو بن سعد أن عثمان فزعم أن وأما محمد بن عمر فإنه ذكر أن أبا بكر بن إسماعيل حدثه عن أبيه عن عمرو بن سعد أن عثمان بعث سعيد بن العاص إلى الكوفة أميرا عليها حين شهد على الوليد بن عقبة بشرب الخمر ممن شهد عليه، وأمره أن يبعث إليه الوليد بن عقبة. قال: قدم سعيد بن العاص الكوفة فأرسل إلى الوليد: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تلحق به. قال: فتضطجع أياما. فقال له: انطلق إلى أخيك. لا فتضجع أياما عفوا فتضجع أياما فقال له: انطلق إلى أخيك، فإنه قد أمرني أن أبعثك إليه. قال: وما صعد منبر الكوفة حتى أمر به أن يرسل، فناشده رجال من قريش كانوا قد خرجوا معه من بني أمية، وقالوا: إن هذا قبيح، والله لو أراد هذا غيرك لكان حقا أن تذب عنه، يلزمه عار هذا أبدا. قال: فأبى إلا أن يفعل، فغسله وأرسل للوليد أن يتحول من دار الإمارة، فتحول منها ونزل دار عمارة بن عقبة. فقدم الوليد على عثمان فجمع بينه وبين خصمائه، فرأى أن يجلده فجلده الحد. قال محمد بن عمر: حدثني شيبان عن مجالد عن الشعبي أنه قال: قدم سعيد بن العاص الكوفة فجعل يختار وجوه الناس يدخلون عليه ويسمرون عنده، وإنه سمر عنده ليلة وجوه أهل الكوفة منهم مالك بن كعب الأرحبي والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيان، وفيهم مالك الأشتر في رجال. فقال سعيد: إنما هذا السواد بستان لقريش. فقال الأشتر: أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك؟ والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيبا إلا أن يكون كأحدنا. وتكلم معه القوم. قال: فقال عبد الرحمن الأسدي وكان على شرطة سعيد: أتردون على الأمير مقالته؟ وأغلظ لهم. فقال الأشتر: من ها هنا؟ لا يفوتنكم الرجل. فأثبوا عليه فوطئوه وطئا شديدا حتى غشي عليه، ثم جر برجله فألقي فنوضح بماء فأفاق. فقال له سعيد: أبك حياة؟ فقال: قتلني من انتخبت زعمت للإسلام قتلني من انتخبت زعمت للإسلام فقال: والله لا يسمر منهم عندي أحد أبدا. فجعلوا يجلسون في مجالسهم وبيوتهم يشتمون عثمان وسعيدا، واجتمع الناس إليهم حتى كثر من يختلف إليهم. فكتب سعيد إلى عثمان يخبره بذلك ويقول: إن رهطا من أهل الكوفة سماهم له عشرة يؤلمون ويجتمعون على عيبك وعيبي والطعن في ديننا، وقد خشيت إن ثبت أمرهم أن يكثروا. فكتب عثمان إلى سعيد أن سيرهم إلى معاوية، ومعاوية يومئذ على الشام، فسيرهم وهم 9 نفر إلى معاوية، فيهم مالك للأشتر وثابت بن قيس بن منقع وكميل بن زياد النخعي وصعصعة بن صوحان. ثم ذكر نحو حديث السري عن شعيب إلا أنه قال: فقال صعصعة: فإن اخترقت الجنة أفليس يخلص إلينا؟ فقال معاوية: إن الجنة لا تخترق، فضع أمر قريش على أحسن ما يحضرك. وزاد فيه أيضا إن معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذكرهم قال فيما يقول: وإني والله ما آمركم بشيء إلا قد بدأت فيه بنفسي وأهل بيتي وخاصتي. وقد عرفت قريش أن أبا سفيان كان أكرمها وابن أكرمها، إلا ما جعل الله لنبيه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فإن الله انتخبه وأكرمه، فلم يخلق في أحد من الأخلاق فلم يخلق في أحد من الأخلاق الصالحة شيئا إلا أصفاه الله بأكرمها وأحسنها، ولم يخلق من الأخلاق السيئة شيئا في أحد من إلا أكرمه الله عنها ونزهه. وإني لأظن أن أبا سفيان لو ولد الناس لم يلد إلا حازما. قال صعصعة: كذبت، قد ولدهم خير من أبي سفيان، من خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له، فكان فيهم البر والفاجر والأحمق والكيس. فخرج تلك الليلة من عندهم، ثم أتاهم القابلة فتحدث عندهم طويلا، ثم قال: أيها القوم، ردوا علي خيرا أو اسكتوا وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهليكم وينفع عشائركم وينفع جماعة المسلمين، فاطلبوه تعيشوا ونعش بكم. فقال صعصعة: لست بأهل ذلك، ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله. فقال: أوليس ما ابتدأتكم به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا؟ قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني أمركم الآن، إن كنت فعلت فأتوبوا إلى الله، وأمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولزوم الجماعة وكراهية الفرقة، وأن توقروا أئمتكم وتدلوهم على كل حسن ما قدرتم، وتعظوهم في لين ولطف في شيء إن كان منهم. فقال صعصعة: فإنا نأمرك أن تعتزل عملك، فإن في المسلمين من هو أحق به منك. قال: من هو؟ قال: من كان أبوه أحسن قدما من أبيك، وهو بنفسه أحسن قدما منك في الإسلام. فقال: والله إن لي في الإسلام قدما، ولغيري كان أحسن أحسن لا ولغيري كان أحسن قدما مني، ولكنه ليس في زماني أحد أقوى على ما أنا فيه مني. ولا كان دي زايدة. ولقد رأى ذلك عمر بن الخطاب، فلو كان غيري أقوى مني لم يكن لي عند عمر هوادة ولا لغيري، ولم أحدث من الحدث ما ينبغي لي أن أعتزل عملي. ولو رأى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إلي بخط يده فاعتزلت عمله. ولو قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت ألا يعزم له على ذلك إلا وهو خير، ألا يعزم له على ذلك إلا وهو خير. فمهلا فإن في ذلك وأشباهه ما يتمنى الشيطان ويأمر. ولعمري لو كانت الأمور تقضى على رأيكم وأمانيكم ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوما ولا ليلة، ولكن الله يقضيها ويدبرها وهو بالغ أمره. فعاودوا الخبر وقولوه. فقالوا: لست لذلك أهلا. فقال: أما والله إن لله لسطوات ونقمات، وإني لخائف عليكم أن تتايعوا في مطاوعة الشيطان حتى تحل لكم مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن دار الهوان من نقم الله في عاجل الأمر من النقم والخزي الدائم في الآجل. فوثبوا عليه فأخذوا بلحيته برأسه ولحيته، فقال: مه، إن هذه ليست بأرض الكوفة، والله لو رأى أهل الشام ما صنعتم بي وأنا أمامهم ما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم. فلعمري إن صنيعكم لا يشبه بعضه بعضا. ثم قام من عندهم فقال: والله لا أدخل عليكم مدخلا ما بقيت. ثم كتب إلى عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله عثمان أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان. أما بعد، يا أمير المؤمنين، فإنك بعثت إلي أقواما يتكلمون بألسنة الشياطين ولا يملون عليهم وما يملون عليهم، ويأتون الناس زعموا من قبل القرآن فيشبهون على الناس، وليس كل الناس يعلم ما يريدون، وإنما يريدون فرقة ويقربون فتنة. قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم، وتمكنت رقى الشيطان من قلوبهم، فقد أفسدوا كثيرا من الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة، ولست آمل إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغرقوهم بسحرهم وفجورهم، فارددهم إلى مصرهم، فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم. والسلام. فكتب إليه عثمان يأمره أن يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة، فردهم إليه، فلم يكونوا إلا أطلق ألسنة منهم حين رجعوا. وكتب سعيد إلى عثمان يضج منهم، فكتب عثمان إلى سعيد أن سيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكان أميرا على حمص. وكتب إلى الأشتر وأصحابه: أما بعد، فإني قد تيرتكم إلى حمص، فإذا أتاكم كتابي هذا فخذوا إليها، فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرا. والسلام. فلما قرأ الأشتر بالكتاب قال: اللهم أسوأنا نظرا للرعية وأعمالنا فيهم بالمعصية، فعجل لهم اللقمة. فكتب بذلك سعيد إلى عثمان، وسار الأشتر وأصحابه إلى حمص، فأنزلهم عبد الرحمن بن خالد بن الساحل وأجرى عليهم رزقا. قال محمد بن عمر: حدثني عيسى بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني أنه قال: اجتمع نفر بالكوفة يطعنون على عثمان من أشراف أهل العراق، مالك بن الحارث الأشتر، وثابت بن قيس النخعي، وكميل بن زياد النخعي، وزيد بن صوحان العبدي، وجندب بن زهير الغامدي، وجندب بن كعب الأزدي، وعروة بن الجعد، وعمرو بن الحمق الخزاعي. فكتب سعيد بن العاص إلى عثمان يخبره بأمرهم، فكتب إليه أن سيرهم إلى الشام وألزمهم الدروب. ذكر الخبر عن تسيير عثمان من سير من أهل البصرة إلى الشام. مما كتب به إلي السري عن شعيب عن سيف عن عطية عن يزيد الفقعتي أنه قال: لما مضى من إمارة ابن عامر 3 سنين، بلغه أن في عبد القيس رجلا نازلا على حكيم بن جبلة، وكان حكيم بن جبلة رجلا لصا إذا قفل الجيوش خنس عنهم، فسعى في أرض فارس فيغير إذا قفل الجيوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ما شاء ثم يرجع. فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان، فكتب إلى عبد الله بن عامر أن يحبسه ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسه منه رشدا. فحبسه فكان لا يستطيع أن يخرج منها. فلما قدم ابن السوداء نزل عليه، واجتمع إليه نفر فطرح له ابن السوداء ولم يصرح، فقبلوا منه واستعظموه. وأرسل إليه ابن عامر فسأله: من أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام ورغب في جوارك. فقال: ما يبلغني ذلك، اخرج عني. فخرج حتى أتى الكوفة، فأخرج منها فاستقر بمصر، وجعل يكاتبهم ويكاتبونه ويختلف الرجال بينهم. كتب إليه السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة أنه قال: إن حمران بن أبان تزوج امرأة في عدتها فنكل به عثمان، فنكر به عثمان وفرق بينهما وسياره إلى البصرة، فلزم ابن عامر. فتذاكروا يوما الركوب والمرور بعامر بن عبد قيس، وكان منقبضا عن الناس. فقال حمران: ألا أسبقكم فأخبره؟ فخرج فدخل عليه ويقرأ في المصحف. فقال الأمير: أراد أن يمر بك فأحببت أن أخبرك. فلم يقطع قراءته ولم يقبل عليه، فقام من عنده خارجا. فلما انتهى إلى الباب لقيه ابن عامر، فقال: جئتك من عند امرئ لا يرى لآل إبراهيم عليه فضلا. واستأذن ابن عامر فدخل عليه وجلس إليه، فأطبق عامر المصحف وحدثه ساعة. فقال له ابن عامر: ألا تخشانا؟ فقال: سعد بن أبي العرجاء يحب الشرف. فقال: ألا نستعملك؟ فقال: حصين بن أبي الحر يحب العمل. فقال: ألا نزوجك؟ فقال: ربيعة بن أسلم يعجبه النساء. قال: إن هذا يظهر أنك لا ترى لآل إبراهيم عليك فضلا. فتصفح المصحف فكان أول ما وقع عليه، وافتتح منه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فلما رد حمران تتبع ذلك منه فسعى به، وشهد له أقوام فسيره إلى الشام. فلما علموا علمه آذنوا له فأبى ولزم الشام. كتب إليه السري عن شعيب كتب إلي السري عن شعيب عن سيفنا محمد وطلحة أن عثمان سير حمران بن أبان أن تزوج امرأة في عدتها، وفرق بينهما وضربه وسيره إلى البصرة. فلما أتى عليه ما شاء الله وأتاه عنه الذي يحب أذن له، فقدم عليه المدينة. وقدم معه قوم سعوا بعامر بن عبد قيس أنه لا يرى التزويج ولا يأكل اللحم ولا يشهد الجمعة، وكان مع عامر انقباض، وكان عمله كله خفية. فكتب إلى عبد الله بن عامر بذلك فألحقه بمعاوية. فلما قدم عليه وافقه عنده ثريدة فأكل أكلا غريبا، فعرف أن الرجل مكذوب عليه. فقال: يا هذا، هل تدري فيما أخرج؟ قال: لا. قال: أبلغ الخليفة أنك لا تأكل اللحم، ورأيتك وعرفت أن قد كذب عليك، وأنت لا ترى التزويج ولا تشهد الجمعة، قال: أما الجمعة فإني أشهدها في مؤخر المسجد ثم أرجع في أوائل الناس، وأما التزويج فإني خرجت وأنا يخطب علي، وأما اللحم فقد رأيته، ولكني كنت امرأ لا آكل ذبائح القصابين، منذ رأيت قصابا يدر شاة إلى مذبحها ثم وضع السكين على مذبحها، فما زال يقول: النفاق النفاق، حتى وجبت. النفاق النفاق، فما زال يقول النفاق النفاق حتى وجبت. قال فارجع. قال لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا، ولكن ليقيم هذا البلد الذي اختاره الله لي، وكان يكون في السواحل، وكان يلقى معاوية فيكثر معاوية أن يقول حاجتك حاجتك، فيقول لا حاجة لي. فلما أكثر عليه قال ترد علي من من ترد علي من حر البصرة لعل ترد علي من حر البصرة لعل الصوم أن يشتد علي شيئا، فإنه يخف علي في بلادكم. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان أنهما قال لما قدم ميسرة أهل الكوفة لما قدم مسيرة أهل الكوفة مسيرة لما قدم مسيرة أهل الكوفة على معاوية أنزلهم دارا ثم خلا بهم، فقال لهم وقالوا له فلما فروا قال لم تؤتوا إلا من الحمق، والله ما أرى منطقا سديدا ولا عذرا مبينا ولا حلما ولا قوة، وإنك يا صعصعة لأحمقهم اصنعوا وقولوا ما شئتم ما لم تدعوا شيئا من أمر الله، فإن كل شيء يحتمل لكم إلا معصيته، فأما فيما بيننا وبينكم فأنتم وراء أنفسكم. فرآهم بعد وهم يشهدون الصلاة ويقفون مع قاصي الجماعة، فدخل عليهم يوما وبعضهم يقرع بعضا، فقال إن في هذا لخلفا مما قدمتم به علي من النزاع إلى بالجاهلية، اذهبوا حيث شئتم، واعلموا أنكم إن لزمتم جماعتكم سعدتم بذلك دونهم، وإن لم تلزموها شقيتم بذلك دونهم، ولم تضروا أحدا فجزوه خيرا فجزوه خيرا وأثنوا عليه. فقال يا ابن الكواي أي رجل أنا؟ قال بعيد الثرى كثير المرعى طيب البديهة بعيد الغور الغالب عليك الحلم ركن من أركان الإسلام سدت بك فرجة مخوفة. قال فأخبرني عن أهل الإحداث من أهل الأمصار فإنك أقل أصحابك. قال كاتبتهم وكاتبوني وأنكروني وعرفتهم، فأما أهل الإحداث من أهل المدينة فهم أحرص الأمة على الشر وأعجزه عنه، وأما أهل الإحداث من أهل الكوفة فإنهم أنظر الناس في صغير وأركبه لكبير، وأما أهل الإحداث من أهل البصرة فإنهم يريدون جميعا ويصدرون شتى، وأما أهل الإحداث من أهل مصر فهم أوفى الناس بشر وأسرعه ندامة فهم أوفى الناس بشر وأسرعوه ندامة، وأما أهل الإحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وعصاه لمغويهم. وحج بالناس في هذه السنة عثمان، وزعم أبو معشر أن فتح قبرص كان في
أبو معشر ولا أبو مشعر؟
اتخضيت بس اخبطت في الكتاب وانا بكتب.
عشان كحيت يعني؟
أصل سمعت وداني
يلا خلص السطر
قال زعم أبو معشر أن فتح قبرص كان في هذه السنة، وقد ذكرت من خالفه في ذلك.
بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.